من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وتتابعون فيها: العراق يستقبل ارتفاع أسعار النفط بتفاؤل ويسعى لزيادة صادراته. وقبل أن نختتم الساعة ننقلكم إلى أجواء الشعر الشعبي والأبوذية، وذلك بصحبة فالح الدراجي وبرنامج مواويل شعر. سيدتي وسادتي، ترتبط أسواق العدد اليدوية بقطاع البناء، إذ تنتعش هذه السوق مع ازدهار الحركة العمرانية. لكن مع انفتاح الأسواق العراقية وغياب السيطرة النوعية، الكثيرون من أصحاب الحرف يشكون اليوم من رداءة العدد اليدوية المتوفرة في الأسواق المحلية رغم انخفاض أسعارها، وهذا ما دفع بالبعض منهم إلى البحث عن العدد المستعملة ذات المنشأ الجيد كما يقولون. حيرة الحرفيين ما بين رداءة العدد اليدوية ورخص أثمانها تابعها لنا سعد كامل في سياق تقريره التالي.
أسواق العدد اليدوية والمتوزعة في العديد من المناطق امتلأت هذه الأيام بأنواع وأشكال من الأجهزة والأدوات المطلوبة من قبل أصحاب المعامل وأهل المهن، فحركة الإعمار والبناء الملحوظة أنعشت سوق العدد اليدوية بحسب ما أكد أحمد سعدون صاحب محل لبيع تلك الأغراض في منطقة السنك.
السحب صار بالسوق، الطلب سحب قوي، يعني شغلات الإعمار مال البلاد، الشغلات المؤشرة مال الدوائر مال الدولة.
أهم البضاعة اللي جبتوها يعني غيرتوا بها، أدخلتوها بشكل جديد يعني للسوق؟
يعني المكان اللي حيم الستيل طبت إنه مقاطع قاطعة ألمنيوم، معادن، كوسرات حديثة، دريلات، عدد يدوية بأجمعها يعني كانت مفقودة عندنا جبناها.
ومع ذلك السوق الرائج بالطلب تسللت العديد من الماركات التجارية الرديئة من العدد اليدوية المستوردة، أرهقت الناس وأصابت الباعة بالحيرة. وكما يحكي عن ذلك حسين حمزة صاحب محل للعدد اليدوية في الباب الشرقي:
بضاعة رديئة بس أنا ما عندي غيرها أروح أشتريها حتى أخليها بمحل يبين أحسن منها، هاي الموجودة بالسوق كلها بصورة عامة، هذا ذنب التاجر. يعني أقدر أجيب هذه اللي إحنا مثل ما يقول عليها جيدة بس هي غالية، يعني المواطن ما يقدر يسحبها مباشرة من عندنا، وثانيا اللي يريدون هاي الشغلات الأصلية قليلين.
زين أنت تقول للمشتري بين هاي البضاعة هي مو أصلية؟
100% والله إحنا يعني ننصح، نقول مثلا إذا كانت هذه زينة نقول لها زينة، إذا مو زينة نقول لها هاي مو زينة والباقي أمة.
وعن حال تلك العدد اليدوية والتي لم تعد تكفي لعمل أيام قلائل هذا أن لم تتعرض للتلف من أول استعمال، يتحدث أحمد جابر صاحب محل لعمل مستلزمات المطابخ من الألمنيوم.
هاي يشتغل اليوم وجوم.
دا أشوفك جاي على مصلح لدريلات، شنو القضية؟
الدريل نصلحه غير.
إيش بيه هذا الدريل؟
عاطل غير.
قديم هذا؟
لا والله ذاك لما خدته ما صار له أسبوع.
وعطل؟
إيه عطل. ما اشتغلت.
حيت عليه بالشغل؟
لا هاي الرأسية مالته توقع.
هسه الأغراض الموجودة بالسوق جيدة لو مو جيدة؟
كلها ردية، ما يجيبون لا الياباني ولا يجيبون الألماني.
تعبتك هسه هاي الحالة؟
اي تعبتني طبعا. ما اقدر اشتغل نهائيا لان بس الصيني ما يخدمني. ما يخدمني يعني اخذ له يوم يومين مثل اليابانيات.
يعني هاي الحاجات اليابانية تحكي عليها ما موجودة بالسوق؟
ما يجيبون، لانه تاجر ما يصرف له، يعني يقول لك انا ماشي ثلاثة من ذني ماشي ذاك واحد ثقيل عليه.
اما النجار فراس مهدي فيؤكد بان تلك السلع ذات العمر القصير افادت الناس بأسعارها الرخيصة.
النجار ينتاز بأنه يستخدم كل العدد اليدوية من كوسرة إلى أفرازة كهربائية إلى دري إلى منشار تخميم، در نفيس، شاكو، شوة، يلم كل هاي العدد اليدوية اللي موجودة بالسوق، فكلها إحنا نستعملها.
هذه العدد عندكم معاناة وياها ويا نوعياتها؟
بالتأكيد يعني معاناة كبيرة موجودة، لأن النوعية الموجودة كلها نوعية رديئة، كلها منشأ صيني. هذا اسمح لي، هذا سبب عدم وجود سيطرة نوعية. يعني مثلا أنا من يطلع عندي الدرايل الصيني أذبه بينما الياباني أصلحه، فلهذا لو ألقي ياباني مصلح أفضل عندي من الصيني الجديد. أكون منصف وياك، هي أتعبتنا من باب وأسعفتنا من باب لأخ. أتعبتنا لأن هي مادة رديئة بس يعني أنصفتنا ونجدتنا من الجهة الثانية بأن هي أسعارها زهيدة.
ويبدو أن الكثيرين بدأوا التفتيش عن القديم والمستعمل من الأغراض الأصلية، ذلك ما لفت إليه وليد شاكر مصلح للعدد اليدوية الكهربائية.
والله حال العدد اليدوية أنه ماكو نوعية زينة. الحاجة الزينة من تجيك تصلح نوبة واحدة، بس الحاجة التعبانة مو تعبني بالتصليح وإنما تخجل.
زين هاي تميزت مناشئها اللي تعطل بكثرة، يعني من أي منشئ؟
غير الصيني ما موجود. إذا كان أبو مصلحة أصلي يأخذ له الشغلات الأصلية الزينة موجودة، بس أسعارها كلش غالية. إذا أخذ الحاجة ذن يبقى يصلح عن ما بعدين يتعلم يصير أبو مصلحة يشتري شغلة زينة.
تنصح يشتري شغلة زينة؟
دائما أنصح، بس هو ماكو واحد اللي يتقبل النصيحة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، ونعود إلى العاصمة حيث أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد عن تفاؤل العراقي بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتجاوزه $100 للبرميل الواحد، مؤكدا سعي الوزارة إلى زيادة الصادرات النفطية خلال هذا العام، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن استثمار ارتفاع أسعار النفط يجب أن يكون وفق معايير علمية اقتصادية صرفة كي لا تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي. تقرير حسن راشد يرصد لهذه التحليلات والآراء المختلفة.
سجلت أسعار النفط الأسبوع الحالي رقما قياسيا جديدا في الأسواق العالمية، تجاوز عتبة $100 للبرميل الواحد في ارتفاع يمثل دعما مضافا للاقتصاديات النفطية من دون أن يخلو ذلك من مخاطر مستقبلية. العراق من جانبه استقبل الزيادة الجديدة بتفاؤل. هذا المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يشرح أسباب ذلك التفاؤل.
العراق حال الدول النفطية المصدرة للنفط، فإن العراق يبيع يعني أسعاره وفق الأسعار العالمية السائدة، يعني كانت الفترة الماضية نبيع ما بين $80 إلى $90 للبرميل الواحد، والارتفاع في أسعار النفط العالمية بالتأكيد هذه راح يساهم في زيادة دخل العراق، وبما أن الأسعار يعني وصلت إلى هذا الحد لا نتوقع تراجع كبير يعني في المستقبل.
وتخطط وزارة النفط إلى زيادة صادراتها خلال العام الحالي، وتأمل في اجتذاب استثمارات خارجية في قطاع الاستخراج.
الوزارة تخطط يعني لهذا العام بزيادة بحدود من 300 إلى 500 ألف برميل، وبالتأكيد زيادة الإنتاج راح ينعكس على الصادرات النفطية أيضا، لكننا بحاجة إلى أيضا إلى إبرام عقود مع شركات عالمية، وهذا ما فعلته وزارة النفط عندما دعت الشركات العالمية لمنحها تراخيص العمل في مجال الاستخراج.
هذا التفاؤل الرسمي يقابله تحفظ في أوساط مجلس النواب يظهر بوضوح من حديث مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس أحمد سلمان جميل.
لو العراق الآن يصدر كمعدل 2 مليون برميل يوميا في ضوء المعطيات الحالية، يعني المبالغ التي تترتب على فروقات أسعار النفط ممكن أن تستحصل منها مبالغ هائلة تستثمر في عقد إعمار، ولكن بسبب غياب السياسة النقدية العراقية، بسبب عجزات المالية ألقى بظلاله أنه بحيث العراق لم يستفد ولا سنتا واحدا من هذه الفروقات مع شديد الأسف.
وكانت الحكومة قد وضعت موازنة العام 2008 على أساس سعر نفط لا يتجاوز $57 للبرميل الواحد، وهو أمر ما زال يثير الاعتراض في الأوساط الاقتصادية مثل ما يقول جميل.
تم يعني مناقشة هذا الأمر مع أحد يعني المستشارين والوكلاء في ذات المالية حول هذا الموضوع، ادعوا بأنه هذا الرقم بأن إنتاج النفط العراقي متذبذب بسبب العمليات التخريبية والهوامية، وإضافة إلى تدخل الطرف الآخر اللي هو الطرف الأمريكي.
ويشير المحلل الاقتصادي العراقي الدكتور أحمد الوزان إلى أن استثمار ارتفاع أسعار النفط يتطلب سياسة اقتصادية تقوم على أسس ومعايير علمية.
طبعا زيادة أسعار النفط مسألة مفيدة تزيد إيرادات الدول المصدرة للنفط، بس النقطة الأهم يعني هاي الميزة الإيجابية يعني ما تكون فعلا إيجابية دون استغلال هذه الموارد بشكل سليم وفق معايير علمية اقتصادية صرفة، لأن على المدى البعيد الحقيقة ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى آثار سلبية جدا على الاقتصاد، لأنه لا تنسى أيضا سعر النفط بالنسبة للدول المنتجة للسلع تمام وكلفة، وبالتالي احنا راح نعاني من استيراد سلع باسعار اعلى، وبالتالي راح تتاكل القوه الشرائيه للايرادات النفطيه. طبعا احنا حننحر من فرصه تاريخيه، هي تدري انتاجنا محدود وبالتالي تصديرنا محدود للخارج، يعني هاي فرصه مع الاسف استفادت منها بعض دول الجوار منها السعوديه منها ايران، احنا انتاجنا محدود مع الاسف الشديد، اضافه الى ذلك الايرادات اللي تدخل للعراق في ظل يعني هاي مرحله التحول القلقه والفساد الاداري الموجود، مثل ما يقول يصير تسرب بهاي الايرادات.
حسن راشد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه اذاعه العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع الفنان العراقي جعفر حسن وهذه الأغنية.
الحلا والطول شبه النوب تحدي مثل طيور سيرة الليل عندي هلا والطول شبه النوب تحدي مثل طيور سيرة الليل عندي رب شلون من تخلق وتهدي رب شلون من تخلق وتهدي نهار وليل تجمع انسي ويا نهار وليل تجمع انسي ويا
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كانت دنيا الصحافة دنيا شجون وهموم، وحياتها محفوفة بالخسائر والمخاطر. لم يكن عدد القراء كبيرا في العراق، واعتادوا أيضا على كراء الجرائد في المقهى بدلا من شرائها. 4 فلوس تقرأ كل الجرائد في القهوة. ولم تكن الدولة تدفع أي معونات للصحفيين، وكان أصحاب الجرائد يعملون من نية عليك يا إذا نشروا لك مقالتك، ناهيك عن دفع أجرة لك عنها. هكذا كانت تفعل جريدة البلاد عندما كانت تنشر عمودي فلافل الأربعاء، وعندما طالبتهم بأجرة فيما بعد قالوا سأدفع لك إذا ظهر أن مقالاتك زادت مبيعات الجريدة. فرحت وكدت ذهني لأبدع في الكتابة وأشجع الناس على قراءتها وشراء البلاد، عسى ولعل ترتفع مبيعاتها فيدفعون لي شيئا منها. يعني كانوا يريدون مني مقالات شرط السجين، فأصبحت بدلا من أكون كاتبا فيها أصبحت بياع جرائد لها. أنا من هذه المشكلة الشاعر الشعبي الملا عبود الكرخي. لم تحقق جريدته الكرخ مبيعات عالية، فأصبح في الواقع عبئا عليه. عبر عن محنته هذه في عدة قصائد، فقال يكون عض من وريدة اللي قال لي صدر لك جريدة، لأن راسي بالمصيدة أصبحوا مشلوع قلبي. طلع عبود الكرخي لتغطية ميزانية الجريدة وكسب لقمة عيش له ولأسرته أن يسعى للحصول على اشتراكات من موظفي الدولة ووجهاء التجار وأصحاب المال والأعمال. اضطر الشاعر إلى مناشدة الجمهور في الاشتراك بالكرخ، ونشر قصيدة عصماء يقول فيها أرجوك تقرأ هالقصيدة وتشترك فيها الجريدة، هاك خذها أدبية كعب للأخبار هي، لا ترجعها علي باشتراكي أرجو عيده. إذا أن من اشترى جريدة الكرخ من الجمهور لم يشتروها لما فيها من الأخبار أو المقالات الأدبية، وإنما كانوا يشترونها لما فيها من الهجاء المخدع. فأنا أعتقد أن عبود الكرخي كان من أبلغ شعراء العرب في الهجاء، لا يقل كثيرا في ذلك عن جرير والفرزدق والمتنبي. وله أبيات خلدت في ذاكرة معظم الأدباء العراقيين. اعتاد الكرخي على زيارة المدن العراقية المختلفة لجمع الاشتراكات. كان يعود إلى بغداد وجيبه محملا بالدنانير وأمتعته مليئة بالهدايا، تنكات دهن وأطباق يمر وسلات عنب ونحو ذلك. الويل لمن لم يدفع ويشترك. كان الكثير منهم يدفعون أكثر من المبلغ الرسمي للاشتراك، هدية ومساعدة منهم للشاعر الصحفي، وأيضا أملا في أن يقول شيئا من المديح عنهم. وكان في الأمر شيء من الابتزاز، فمن لم يدفع كان يعرض نفسه لهجاء الشاعر وقلمه المخدع. وقع في هذا المطب الصراف اليهودي في مدينة الناصرية، سليم الصراف أبو إسحاق. داره عبود الكرخي ليحصل منه على اشتراك في الجريدة، ولكن أبو إسحاق اعتذر وقال إنه ليس من قراء الجرائد ولا يفهم الشعر أساسا. خرج الملا عبود من دكانه مكسوفا ومنزعجا. الاشتراك هو نوع من الكرم والمساعدة، أدفعه سواء أكنت تقرأ الجرائد أو لا، وتتذوق الشعر أم لا. عاد الشاعر إلى غرفته في الفندق وتناول القلم والورق وكتب قصيدة مفعمة بالشتائم والقدح على سليم الصراف أبو إسحاق. سلى سلمها لأحد أصحابه أملا في أن يطلعوه عليها، وهو ما فعلوه. قالوا له: لك يا أبو إسحاق، أنت شورطت نفسك مع الكرخي، هذا كذب قصيدة، باشر ينزلها بالجريدة ويلعن أمك وأبوك، بس يقروها الناس في الناصرية بعد ولا أحد منهم يدخل دكانك. أخذها أبو إسحاق وهم بقراءتها، ما أن قرأ البيت الأول منها حتى ارتجفت فرائصه. الناصرية صراف، همس اختشي وهم بلاف، إلى آخر القصيدة من فضائق الكلام، مما لا يليق لي ولا لهذه الإذاعة أن نكرره على أسماع المستمعين الكرام. ولكن ما أن قرأه صراف الناصرية حتى فتح كيسه وأخرج ورقتين هم 10 دنانير، وضعهما في مظروف وبعث به فورا إلى غرفة الكرخي. فتح المظروف ورأى فيه 20 دينار، فتناول القلم ثانية وصحح القصيدة بحيث خرجت في اليوم التالي وهي تستفتح بهذا البيت البليغ: الناصرية صراف، خوش آدمي وعندهم صاف.
الناصرية عملت علي، ولي ولي الناصرية. يا جنة العشاق يا سلوة المشتاق فراق استراحة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
فراق استراحة الراق يا الناصرية، الناصرية
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أعطنا التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.